الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفرج مع اشتداد الكرب، وكلما تراكمت الشدائد وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن بل يرجح على ما جرى على العبد بلا نسبة. فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه، وهذا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. إن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما البلاء والابتلاء. والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته. فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. ومهما اشتدت على المرء المحنة فلا ييأس من رحمة ربه جل وعلا، فإن الرجاء والأمل يوجبان للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه وأمنه، والإياسة يوجب التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا. ولقد نهى الله جل وعلا عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأمام هذه القدرة الربانية لا يجوز أن يتسرب إلى النفوس اليأس، ولا أن يستحكم فيها القنوط ما دامت قدرة الله جل وعلا أقوى من كل الشدائد والمحن، وما دام سلطانه تعالى فوق كل هذا الوجود. وقد أخرج البزار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وقال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا كثيرا كذلك، فكن على أمل في المستقبل، وتلقى الأحداث الحاضرة المؤلمة بالرضا والتسليم، وبنفس منشرحة مشحونة بالأمل فيما سيأتي، صابرة على العسر الواقعي. فالنفس المشحونة بأمل اليسر القادم يضمر لديها ألم العسر القائم، ومنتظر الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم. إن فرج الله عز وجل هو المأمول وهو قريب. والمرض والابتلاء يفيدان المؤمن ويرفعان درجته. وأما الكافر الفاجر فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولا لما أرسل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل إلى البشرية التيسير والتبشير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم في صحيحه. والأمل منه ما هو مذموم، ومنه ما هو محمود. فأما الأمل المذموم فهو أن يسترسل الإنسان مع الأمل، ولا يستعد لأمر الآخرة، ولا يأتي بعمل. فمن سلم من هذه الآفة، وهي عدم الاستعداد للآخرة، وعدم الاستعداد للموت، وعدم ترقبه، فإن الأمل يكون محمودا. لأنه لولا أن الله جعل الأمل في هذه الحياة ما استطاع إنسان أن يعيش فيها لحظة واحدة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المرزوق عقلا، لا تبخسه حقه، ولا تطفئ نوره، واسمع ما ينفعك، ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه، فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه، ولم يمكنك تأديبه، فيبلغ جاهلا فقيرا. واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضيق صدرا بضيق المعاش وعلل الناقة بالحدو تسر، وتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، واهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينا، وأن سير التفريط يشين وجه المحاسن، فالبذار البذار، ونفس النفس يتردد، وملك الموت غائب ما قدم بعد، وانهض بعزيمة عازم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه يرفعه: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفرج مع اشتداد الكرب، وكلما تراكمت الشدائد وضاق العبد ذرعا بحملها، فرجها فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن بل يرجح على ما جرى على العبد بلا نسبة. فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه، وهذا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. إن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما البلاء والابتلاء. والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته، أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته. فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. ومهما اشتدت على المرء المحنة فلا ييأس من رحمة ربه جل وعلا، فإن الرجاء والأمل يوجبان للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه وأمنه، والإياسة يوجب التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا. ولقد نهى الله جل وعلا عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأمام هذه القدرة الربانية لا يجوز أن يتسرب إلى النفوس اليأس ولا أن يستحكم فيها القنوط ما دامت قدرة الله جل وعلا أقوى من كل الشدائد والمحن، وما دام سلطانه تعالى فوق كل هذا الوجود. وقد أخرج البزار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. وقال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا كثيرا كذلك. فكن على أمل في المستقبل وتلقى الأحداث الحاضرة المؤلمة بالرضا والتسليم وبنفس منشرحة مشحونة بالأمل فيما سيأتي صابرة على العسر الواقعي. فالنفس المشحونة بأمل اليسر القادم يضمر لديها ألم العسر القائم، ومنتظر الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم. إن فرج الله عز وجل هو المأمول وهو قريب. والمرض والابتلاء يفيدان المؤمن ويرفعان درجته، وأما الكافر الفاجر فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولا لما أرسل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل إلى البشرية التيسير والتبشير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم في صحيحه. والأمل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فأما الأمل المذموم فهو أن يسترسل الإنسان مع الأمل ولا يستعد لأمر الآخرة ولا يأتي بعمل. فمن سلم من هذه الآفة وهي عدم الاستعداد للآخرة وعدم الاستعداد للموت وعدم ترقبه، فإن الأمل يكون محمودا، لأنه لولا أن الله جعل الأمل في هذه الحياة ما استطاع إنسان أن يعيش فيها لحظة واحدة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المرزوق عقلا لا تبخسه حقه ولا تطفئ نوره، واسمع ما ينفعك، ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه، فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه فيبلغ جاهلا فقيرا. واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق المعاش وعلل الناقة بالحدو تسر، وتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، واهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش. واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينا، وأن سير التفريط يشين وجه المحاسن، فالبذار البذار، ونفس النفس يتردد، وملك الموت غائب ما قدم بعد، وانهض بعزيمة عازم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه يرفعه: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.